بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في دروسنا إن شاء الله تعالى نأخذ بعض ترجمة الإمام القيم رحمه الله تعالى، ففي قراءة تراجم السلف ما يكون سببا لعلو همة طالب العلم، وهي طويلة في هذا المصدر الذي ذكرناه لكم قبل من صفحة 26 إلى 56 و100، ولكن نأخذ منها نبذا. في رسالة القواعد والضوابط عند الإمام القيم في العبادات، وهي رسالة نافعة مفيدة، مؤلفها الصواط الدكتور الصواط، ذكر في بداية الترجمة أن جملة من أهل العلم ترجموا له، منهم شيخه الذهبي، ومنهم تلميذه ابن رجب، وهي من أشمل التراجم وأوفاها، ومنها ترجمة ابن كثير ترجم له، وذكر جملة من مناقبه وصفاته وأخلاقه واجتهاده في طلب العلم وما جرى له من محن، ومنها كذلك ترجمة الصفدي، وابن كثير والصفدي كلهم من تلاميذه، وابن رجب، وابن حجر ترجم له، قال وتوسع في ترجمته قليلا إلا أنه لم يخرج عمن سبقه سوى في بيان رأيه في بعض الجوانب من حياة ابن القيم العلمية علاقته بابن تيمية، حيث قال وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وكذلك قوله بعد أن سرد جملة من تصانيفه، وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جدا، ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك وله في ذلك ملكة قوية، ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها. وبعض هذا الكلام تعقبه الشيخ بكر أبو زيد فقال محل البحث هو ترتب هذه النتيجة، وهي أنه لا يخرج عن شيء من أقواله، في قوله لا يخرج عن شيء من أقواله، قال على هذه المحبة فإن فيها نوع إجمال مانع من فهم المراد، فإن كان المراد أن ابن القيم آلة ليس له سوى فضل الجمع والتهذيب والترتيب والانتصار لآراء شيخه لا للدليل وما يؤيد الدليل، فهذا سبيل الرفض، أي هذا القول غير مقبول مرفوض، وفهمه بعيد من كلمة الحافظ ابن حجر. وإن كان المراد أن ابن القيم رحمه الله مع محبته لشيخ ابن تيمية رحمه الله فإنه إنما ينتصر لأقواله ومفرداته عن دليل وقناعة لا مجرد تبعية، فنعم، وهذا هو الأقرب لجلالة الحافظ ابن حجر واتصافه بالإنصاف. هذا ذكره العلامة بكر وزيد في رسالة ابن القيم حياته وآثاره. وقد ذكر هذا المترجم لابن القيم أنه ذكر شيخه في أكثر من 700 موضع من كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من معرفة فضل المعلم أن طالب العلم يذكر شيخه يثني عليه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والحافظ ابن كثير في الحافظ ابن رجب أو ابن الذهبي لما ذكر ترجمته والثناء عليه ما حصل من ابتلاءات، إلا أنه انتقد في بعض الأمور وتعقب في انتقاده، فقال ثم ذكر بإيجاز اجتهاده بالطلب وبعض ما تعرض له من محن وابتلاءات، ثم ختم ترجمته بانتقاده في بعض الأمور حيث وصفه بأنه معجب برأيه جريء على الأمور غفر الله له. قال وقد فند كثير من العلماء مقولته تلك كالشوكاني، يقول الشوكاني قلت بل كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا ونعمة الجرأة، وهذا دفاع في محله. فما اسم الإمام القيم رحمه الله تعالى؟ شمس الدين هذا لقب، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي. ما كنيته؟ أبو عبد الله. وقد ذكروا عنه أن أسرته كانت أسرة علم، أبوه وإخوانه أسرة دين وعلم وفضل، فأبوه كان رجلا صالحا عابدا فاضلا، كان له اليد الطولة في الفرائض، وعنه أخذ ابنه، وأكذا أخوه عبد الرحمن، وابن أخيه إسماعيل، وابنه عبد الله ذكروا في ترجمته أنه كان مفرط الذكاء والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين، وحفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، درس المحرر في الفقه والمحرر في الحديث، ومهر في العلم، وأفتى ودرس بالصدرية بعد وفاة أبيه. من هذا؟ عبد الله ابن الإمام القيم، وخطب في عدة جوامع، وحج مرارا، وكان أعجوبة زمانه. توفي رحمه الله شابا يوم الأحد 14 شعبان سنة 56 و700، وله من العمر 33 سنة. وهذا فيه تذكير أيضا أن الإنسان لا يقول أنا سيطول عمري، ما يدرك تتجاوز 30 أو لا، ما يدرك تزيد عن 40 أو تزيد عن 50 أو 60. فالعمر حتى ولو عمر الإنسان 100 عام هو قصير، فيستغل الإنسان حياته في طلب العلم وانتفاع بذلك والمسارعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا فيه حث على المسارعة والمبادرة إلى الخير، وأنك لا تدري ما هي العوائق التي تحول بينك وبين الاستمرار في الخير إلا من سلمه الله. والزرعي نسبة إلى قرية زرع، وهي بلدة صغيرة من أعمال حوران. الزرعي، ما يقال الزرعي، الزرعي، زرع، وهي قرية جنوب دمشق، تبعد عنها مسافة 75 كيلا تقريبا. وابن القيم كان له شهرة عظيمة، قال: أجمعت على ذلك كتب التراجم، وبها عرف قديما وحديثا. وسبب هذه الشهرة أن والده كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فعرف بذلك المدرسة الجوزية، أبوه كان قيما عليها، فسمي يعني نسب إليه بهذا، إلى هذا العمل الذي كان يقوم عليه. ابن القيم المراد به ابن قيم الجوزية، أبوه كان قيم المدرسة الجوزية، وهي إحدى مدارس الحنابلة بدمشق، وأعظمها منسوبة إلى واقفها، واقفها هو محي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي، يعني حفيد ابن الجوزي. وهكذا من أبناء إبراهيم، أخذ عن والده، كان بارعا في النحو العربية والفقه علوم أخر على طريقة والده، درس بالصدرية والجامع الأموي، وكان مثريا، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم، توفي يوم الجمعة مستهل صفر 67 و700. ثم ذكر نشأة الإمام القيم ورحلته في طلب العلم. نشأ ابن القيم في بيت والده بدمشق حاضرة العلم والعلماء في ذلك الزمن، يعني بلدة دمشق كانت في ذلك الزمن من المدن التي يرحل إليها العلماء وفيها ما فيها من العلماء، وألف فيها تاريخ دمشق لابن عساكر. قال: طلب ابن القيم العلم مبكرا. تأمل في قوله مبكرا، ما هي فائدة ذلك؟ أن الإنسان إذا طلب العلم في المراحل المبكرة من عمره أن هذا يكون عونا له على إتقان العلوم ورسوخها. ويظهر ذلك حين نعلم أن من جملة شيوخه شهاب العابر المتوفى سنة 97 و600، مع أن ابن القيم ولد سنة 91 و600، يعني طلب العلم في سنه كم يا أوس؟ ها؟ 6 سنين. 6 سنين الآن يدخل المدرسة ويشغل بعلوم، يبقى مدة 12 سنة، تخرج منها ما يحفظ جزءا إلا من رحم الله. وهذا في السنة 6 طلب العلم، وانظر في فترة وجيزة ماذا حصل من الخير. وكثير من الآباء اليوم ما يعرف قدر أماكن العلم التي هيئت للعلم، علم الكتاب والسنة، علم الشرع، وليس العلوم الدنيوية. قال: فيكون طلب العلم ولما يتجاوز 6 من العمر، كما أن كثرة شيوخه كما سيأتي دليل على نهمه في طلب العلم وشغفه به وجمعه لما استطاع من علوم عصره. وذكر عنه أنه كان في بادئ أمره لم يكن يعني يعرف مذهب السلف كما عرفه في حين طلب العلم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أشار إلى ذلك في نونيته، حيث قال بعد أن ذكر مذاهب المتكلمين: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان. وهذا يدلك على أهمية التلمذ على أيدي أهل السنة، فإن الإنسان لا يعرف الحق إذا كان يتعلم على أناس لم يعرفوا العقيدة الصحيحة وعندهم ما عندهم من الخلط والخبط والبدع والمحدثات. ولهذا كان أسلافنا رحمهم الله يوصون بالتحري في طلب العلم، وأن الإنسان لا يأخذ العلم إلا عن أهل الموثوق بهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك تجد بعض الناس يستهين بهذا الأمر ويقول: أنا أعلم أولادي فقط القراءة والكتابة، و ما سيتأثرون بهذا المبتدع وهذا المنحرف، إنما يتعلم القراءة والكتابة. يا أخي، الطالب يتأثر بشيخه ويقلده، وإذا أحب شيخه فإنه ربما أخذته العاطفة والهوى في سيره فيما هو عليه من اعتقاد باطل أو انحراف أو غير ذلك، فبقاؤه على الفطرة السليمة مع الجهل خير له من أن يتعلم مع انحراف العقيدة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.